السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم حياة التابعين. وحديثنا في هذه الليلة المباركة عن تابعي جليل ملأ الدنيا علما وزهدا وورعا، وجمع إلى علمه اشتغاله بالوزارة، فما منعته الوزارة عن أن يكون عالما وزاهدا وورعا. إنه الإمام العالم التابعي الجليل أبو المقدام رجاء ابن حيوة، وحيوة بفتح الحاء وسكون الياء، أبو المقدام رجاء ابن حيوة رضي الله عنه وأرضاه. ولد رجاء ابن حيوة في بيسان من أعمال فلسطين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يردها دار إسلام، وذلك في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقيل كان لجده جرول اسمه رجاء بن حيوة بن جرول، قيل كان لجده جرول صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينتمي إلى قبيلة كندة العربية. إذن هو فلسطيني الموطن، عربي الأرومة، كندي العشيرة رضي الله عنه وأرضاه. اشتغل منذ صباح في تحصيل العلم، والتقى بكثير من الصحابة، ولا سيما الذين كانوا بالشام كأبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخذ عن أبي سعيد الخدري، وعن أم الدرداء، وعن أبي أمامة الباهلي، وعن محمود بن الربيع، وعن بعض أمهات المؤمنين، وأرسل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. واجتهد هذا الشاب منذ الصغر في طلب العلم، كانت له بداية محرقة، ولذلك كان من المؤكد أن تكون نهايته مشرقة. وقديما قال أهل العلم: من لم تكن له بداية محرقة فلن تكون له نهاية مشرقة. ما المقصود بالبداية المحرقة؟ يعني الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمثابرة والسهر والتعب في تحصيل العلم. إذا كانت البداية هكذا محرقة متعبة مضنية، فإن النهاية تكون مشرقة، يكون عالما، يكون من الذين يشار إليهم بالبنان. وكذلك كان رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان وزيرا لعدة خلفاء من بني أمية، بدءا من عبد الملك بن مروان، لكنه ترك الوزارة لما تولى يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. وسئل عن ذلك قال: يكفيهم أنني أدعو لهم. لكنه برز بروزا واضحا، وظهر ظهورا كبيرا في خلافة اثنين من خلفاء بني أمية، الأول سليمان بن عبد الملك، والثاني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. وقد كان هذا التابعي الجليل رجاء بن حيوة رضي الله عنه هو السبب الذي جعله الله تعالى يجعل سليمان بن عبد الملك يعهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن عبد العزيز الذي أعاد لنا عصر الخلافة الراشدة. لكن الكثير من الناس يخطئون خطأ بينا حينما يطلقون على عمر بن عبد العزيز لقب خامس الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون خامسهم بالإجماع عند أهل العلم هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصحيح أن الخلافة من بعده 30 عاما. فلو قمنا بحساب المدد التي مكثها الخلفاء سنجدها هكذا: أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خلافته 2 عام و3 أشهر. وثاني الخلفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلافته 10 أعوام ونصف. وثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخلافته 12 عاما بالتمام والكمال. رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلافته 4 أعوام و9 أشهر. لو قمنا بضم هذه المدد لوجدنا أنها 29 عاما و6 أشهر. بقي 6 أشهر على 30 عاما هي خلافة أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هو خامس الخلفاء الراشدين. لكن لما اشتهر عمر بن عبد العزيز بالعدل في الرعية أطلق عليه كثير من الناس هذا اللقب، وهم يجهلون أن الخلفاء الراشدون خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله عنهم. رجاء بن حيوة رضي الله عنه كان شيخا مهابا وعالما جليلا، يكفي أن نذكر بعض ثناء أهل العلم عليه. هذا مسلمة بن عبد الملك أحد أبناء عبد الملك، وكان بطلا مجاهدا ولم ينل الخلافة لأن أمه كانت أمة من أبناء الأولاد، وكانت العرب لا تعطي الخلافة إلا لمن كانت أمه عربية أصيلة. هذا مسلمة بن عبد الملك رضي الله عنه يقول: إن في كندة، وهي قبيلة رجاء بن حيوة، إن في كندة رجالا ينزل الله بهم الغيث وينصر بهم على العدو، أحدهم رجاء بن حيوة. يا لها من كلمات تبين لنا مكانة هذا العالم الفذ. إن في كندة رجالا ينزل الله بهم الغيث لبركة دعائهم وإخلاصهم وإخباتهم، وينصر بهم على العدو، أحدهم رجاء بن حيوة. وهذا ابن عون يقول: ما رأيت أحسن من هؤلاء الثلاثة، القاسم بن محمد بالحجاز، ومحمد بن سيرين بالعراق، ورجاء بن حيوة بالشام. وابن عون أيضا يقول: كان إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري يسوقون الحديث بالحروف، بينما كان ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة يقولون الحديث بالحروف، السابقون يقولونه بالمعاني. يعني إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني، معناه كذا، ولا حرج في هذا. لكن رجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد بن أبي بكر، هؤلاء الثلاثة كانوا يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحروف، أي كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مطر الوراق أحد السلف يقول: ما رأيت شاميا أفضل من رجاء بن حيوة. ما رأيت شاميا، أي واحد من أهل الشام، أفضل من رجاء بن حيوة، يفضله على جميع علماء الشام. وقد أخذ العلم عنه خلق كثير، منهم مكحول الدمشقي، ومنهم مجاهد بن جبر، ومنهم الزهري، ومنهم ابن عون، ومنهم حميد الطويل، ومنهم رجاء بن أبي سلمة، وخلق كثير انتفعوا بعلم هذا الرجل رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت كما قلت له وزارة، والعجيب والغريب أنه تحمل أعباء الوزارة مع خلفاء بني أمية، لا سيما مع سليمان بن عبد الملك ومع عمر بن عبد العزيز، ولم يشغله ذلك عن علمه وعن عبادته وعن زهده وعن ورعه، ولم يكن يأخذ من الرواتب إلا النذر القليل، 30 دينارا في الشهر. وزير لخلفاء بني أمية اتسعت رقعتها وكثرت خيراتها، وبالرغم من ذلك اكتفى بما يقيم حياته القليل القليل. حتى أن هشام بن عبد الملك لما تولى الخلافة قطع عنه هذا الراتب، لأنه كان في نفسه شيء من رجاء، فهو يظن أن رجاء بن حيوة لما أوصى سليمان بن عبد الملك لأن يستخلف عمر بن عبد العزيز من بعده أخر هشام عن تولي الخلافة. تولى عمر وتوفى، فتولى يزيد بن عبد الملك وتوفي، ثم تولى هشام، فقطع 30 دينار. فرأى في منامه رؤيا، رأى أباه، رأى عبد الملك بن مروان يعاتبه على ذلك، فأجرى الراتب لرجاء كما كان. وهذا يدل على فضله وعلى مكانته التي أقر بها هشام. وقد توفي رجاء بن حيوة رضي الله عنه في أول إمرة هشام ابن عبد الملك. وله موقف عجيب يدل على ذكائه وعلى فطنته وعلى أخذه بالرخصة. فقد كان يحدث في مجلس مع جماعة من الناس، فتذاكروا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعم الله حقا وصدقا، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يوفي شكر الله حقها، ما يستطيع أحد أن يقوم بشكر الله. وكان معهم رجل عليه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقال: وما شأن أمير المؤمنين بهذا، إنما هو رجل من الناس. فالتفت رجاء فلم يرى الرجل الذي كان عليه الكساء، فقال لهم: أتيتم من صاحب الكساء، يعني كان عينا من عيون الخليفة، فإن استحلفتم فاحلفوا، يعني إن طلب منكم أن تحلفوا فاحلفوا ولو كذبا أخذا بالرخصة. ثم ما لبس أن جاء حرس أمير المؤمنين ودعي رجاء بن حيوة، فقال له أمير المؤمنين: يذكر عندك يا رجاء وتقول أنه رجل من الناس؟ فقال: ما قلت. فقال له سليمان بن عبد الملك: آلله؟ قال: آلله. فأمر سليمان بن عبد الملك بهذا الرجل الساعي بصاحب الكساء، فضرب 70 صوتا في ظهره، فخرج وهو يتشحط في دمه ملوث بدمائه، فقال: وأنت رجاء بن حيوة الذي يستنزل بك الغيث، يعني تحلف كذبا؟ فبماذا أجاب؟ قال: 70 صوت في ظهرك خير من سفك دم مؤمن. 70 صوتا في ظهرك تجلد خير من سفك دم مؤمن، يعني لو أقررنا ربما قتل مؤمن بهذه الوشاية. فأخذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه بالرخصة وحلف، ولا شك أنه سيستغفر الله عز وجل عن هذه اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس كفارتها الندم والتوبة والاستغفار، وليس كاليمين المعلقة كفارتها عتق الرقبة أو الإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. هذه الحادثة تدل على ذكائه وفطنته، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس بعد ذلك في مجلس يلتفت ويقول لمن معه: احذروا صاحب الكساء، يعني احذروا أن يكون بينكم من يسعى بوشاية ويفسد عليكم مجلسكم. رجاء بن حيوة رضي الله عنه جعله الله تعالى سببا في أن يتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، وذلك أن الخليفة سليمان بن عبد الملك لما ثقل وكان في رعان الشباب أراد أن يوصل ابنه أيوب، فنهاه رجاء، قال: أيوب ابنك طفل صغير، وإنك ستسأل في قبرك وتحاسب يوم القيامة إذا عهدت بالخلافة إلى غلام. قال سليمان: أكتب العهد لابن داود، وكان داود خارجا للجهاد مع عمه مسلم بن عبد الملك. فقال رجاء: إن داود في أرض غريبة ولا ندري أحي هو أو ميت. قال: فبما تشير علي؟ سليمان يسأل رجاء: بما تشير علي أن أعهد إليه بالخلافة؟ قال: أذكر أنت وأنا أستمع. أراد أن يذكر له سليمان ويستبعد هو، فقال له فلان وفلان. فلما ذكر عمر بن عبد العزيز وافقه رجاء وقال: والله إنه عالم فاضل دين ورع يخشى الله ويخافه. قال: كيف أفعل بعهد أبي وقد أوصى بابني عاتك من بعدي، يعني يزيد وهشام، إن بني أمية لن يرضوا إن استخلفت عمر. قال: استخلفه واكتب العهد من بعده ليزيد؟ قال أصبت. فكتب كتابا ولم يطلع عليه أحد سوى رجاء بن حيوة، فيه أن الخلافة من بعد موت سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز، ثم من بعد عمر لأخيه يزيد ابن عبد الملك. وجمع أهل بيته وقال لهم بايعوا على هذا الكتاب، فبايعوا. فلما مات سليمان غمضه رجاء بن حيوة وسجاه بردة خضراء وخرج إلى الناس وقالوا ما حال أمير المؤمنين؟ قال سكن ولله الحمد تورية، وهو قد مات. فأخذ عليهم العهد أن يبايعوا من عهد إليه الخليفة، فبايعوا. فقال عظم الله أجركم في الخليفة. قالوا لمن عهد؟ قال لعمر بن عبد العزيز. فقام هشام وقال لا أبايع. قال إذن نضرب عنقك لأنك تخالف بيعة المسلمين جميعا. فسلموا على عمر بن عبد العزيز بالخلافة. فلما سلم عليه هشام قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر بن عبد العزيز إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن فارق بين قولة هشام يسترجع لأن الخلافة لم تؤول إليه حزنا، وعمر بن عبد العزيز يسترجع لأن الخلافة آلت إليه يخاف من التبعة، ولم تطل مدة خلافة عمر رضي الله عنه، فقد توفي سليمان في العام 99 من الهجرة، ثم توفي عمر وقيل أنه سم رضي الله عنه وأرضاه في العام الأول بعد 100 من الهجرة 101، يعني استمرت خلافته عامان فقط رضي الله عنه وأرضاه. إذن الذي عهد بالخلافة وكان سببا في اختيار عمر بن عبد العزيز هذا التابعي الجليل رجاء بن حيوة رضي الله عنه، والذي تأخر بعد ذلك ولم يل الوزارة ليزيد ولا لهشام قال يكفيهم، أي الخلفاء بني أمية بعد عمر، أنني أدعو لهم وقد توفي في أول إمرة هشام في العام 7 بعد 100 من الهجرة، وقد كان له قرابة 90 وبالتحديد 87 قضاها جميعا في العلم والوزارة والنصح والرشاد لخلفاء بني أمية رضي الله عنه وأرضاه. له أقوال حكيمة، من كلامه الحكيم كالدر المنثور كان يقول ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى يعني الإحسان، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الحلم والرفق. سلسلة متوالية تبدأ بالإسلام ثم تترقى إلى الإيمان ثم تبلغ قبة الدين بالتقى بالإحسان، وهذا كله يزينه العلم، والعلم يزينه العمل، والعمل يزينه الحلم والرفق. أيضا من أقوال رجاء بن حيوة رضي الله عنه كان يقول من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، يعني إذا فتشت عن أخ ليس فيه عيوب قل صديقك، ومن طلب من صديقه الإخلاص في كل أحواله كسر سخطه، لأن لابد أن يخطئ الصديق، ومن كان معاتبا لأخيه في كل عيب كثر عدوه. لابد أن تصفح وأن تعفو وأن تغضي وأن تعلم طبيعة البشر، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولله در الشاعر إذ يقول وهو بشار بن برد إذا كنت معاتبا أخاك في كل الذي تلقاه فلن تلقى الذي تعاتبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى يعني أذى في الماء ظمئت وأي الموارد تصفو مشاربه، فعاتب أخاك أو ظله فإنه مقارف ذنبه مرة ومجانبه، يعني يقترف مرة ويعود مرة، يخطئ مرة ويصيب مرات، وكما قال الحريري صاحب المقامات سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا أخطأ صديقك إذا عاب صديقك فلا بد أن تتذكر المودة والمحبة. وقال الشاعر الحديث إسماعيل صابر رحمه الله إذا خانني خل قديم وعقني وفوقت يوما في مقاتله سهمي، سددت يعني، تعرض طيف الود بيني وبينه فكسر سهمي فانثنيت ولم أرمي. المودة والمحبة تجعلك تغضي، تجعلك تصفح، تجعلك تعفو، لكن أن تعاتب أخاك وأن تطلب من أخيك أن يكون مبرأ من العيوب فهذا أمر مستحيل. أيضا كان من كلامه الحكيم، من كلام رجاء بن حيوة رضي الله عنه، إذا أحببت أن تلقى الله عز وجل بالشيء الذي تحب فخذ فيه الآن، وإذا أحببت أن تلقى ألا تلقى الله بالشيء الذي تكره فدعه الآن الساعة. يعني أنت تحب أن تلقى الله طائعا فعليك بالطاعة، مصليا، صائما، مزكيا، حاجا، معتمرا، بارا، آمرا بمعروف، نهيا عن منكر، فادخل في هذا. إن كنت حقا وصدقا تحب أن تلقى الله بهذا فادخل فيه الساعة. وعلى العكس والنقيض والضد، إن كنت تكره أن تلقى الله بأشياء وهي المعاصي، بالسرقة، بالزنا، بالغش، بالغيبة، بالنميمة، بأكل الربا، بأكل مال اليتيم، فدع الآن هذا. إذا الفرصة متاحة أمامك وأنت في الدنيا. هذا من كلام رجاء بن حيوة. وكان مقلا في الحديث، أخرج له مسلم وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. وبمناسبة دخول شهر رمضان نعلم أن رجب أتى وطاف، وأن شعبان تعدى الانتصاف، ولم يبق على رمضان سوى ليالي خفاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام والاعتكاف، وأن يجعل أيامنا أيام محبة ومودة وإلاف. بمناسبة اقتراب هذا الشهر المبارك، فهناك حديث رواه النسائي في سننه من طريق رجاء بن حيوة رضي الله عنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أخرجنا النبي عليه الصلاة والسلام في سرية للجهاد والغزو، فقلت له: يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة، لأنهم يعرفون منازل الشهداء العالية. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. أعادها ثلاثا: اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا الله وغنمنا. فقلت: يا رسول الله إني سألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فدلني على عمل يدخلني الله به الجنة. يعني إذا كنت قد حرمت من دخول الجنة عن طريق الجهاد، فدلني يا رسول الله على عمل يدخلني به الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة يصوم دائما، فلا يرى الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. إذا رأى الناس دخانا ينبعث من بيت أبي أمامة كانوا يعرفون يقينا أن ضيفا حل بهم، وما عدا ذلك كانوا يصومون طلبا للجنة كما وعد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. رمضان كما نعلم شهر الخيرات والبركات، حروف مبانيه تدل على معانيه، راؤه رحمة الله، وميمه مغفرة الله، وضاده ضمان الجنة، وألفه أمان من النار، ونونه نور القرآن الذي أنزل في رمضان. والصوم إخوتي الكرام كما كان السلف الصالح يأتون به، كانوا يأتون بالصيام الكامل امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. كان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك، ولتصم بقية جوارحك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فالمغبون الذي يفعل ذلك. وللصوم عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، وكما يقول أهل العلم كادر خاص يختلف عن بقية الكوادر التي جعلت لبقية الطاعات والعبادات كالصلاة والزكاة والحج والاعتمار والأمر والنهي وغير ذلك. لماذا يا ترى؟ في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها إنسان لإنسان، جميع العبادات الأخرى تقرب بها لغير الله. كم من أناس صلوا لغير الله، وكم من أناس قدموا نذور وقربات وصدقات لغير الله، وكم من أناس حجوا إلى غير بيت الله من إلى أهلها مزعومة وعبادة باطلة، لكن لم يعرف ولم ينقل على تاريخ البشرية كلها إلى قيام الساعة أن رجلا صام لرجل. لماذا يا ترى؟ لأن الصوم عبادة فيها مشقة وتكليف، فإذا صام رجل لمسير له فالمشقة والتكليف ليست مقصورة على الصائم فقط، بل تتعدى إلى الذي صيم من أجله. ما الذي يضمن للذي صمت من أجله أنك صمت؟ ربما تختلي في خلوة فتأكل وتشرب، إذن هو في مشقة وتكليف لأنه سيراقبك من أول النهار إلى آخر النهار ليرى إن كنت صائم. وما الذي يطيق ذلك؟ لكن ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هو الرقيب يعلم السر وأخفى. إذن خص الصوم بهذا الكادر: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأجره عظيم أخفاه المولى الكريم. والأعمال عند الله ذي الجلال على مستويات ثلاثة بعضها أعلى من بعض. أول مستوى وهو المستوى العام أن الحسنة بعشر أمثالها، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. المستوى الثاني وهو أعلى الحسنة بسبعمائة ضعف، وهذا لا يكون إلا في عملين: الأول الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والعمل الثاني الذي يضاعف بسبعمائة ضعف أن الحج المبرور، لما رواه الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن والإمام أحمد في المسند عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. المستوى الثالث والأخير وهو أعلى المستويات، ليست الحسنات بعشر ولا بسبعمائة، بل بأجر كبير كثير مضاعف لا يعلمه إلا الله، وهذا أيضا لا يكون إلا لعملين: الأول الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام الأوزعي رحمه الله: لا يكال يوم القيامة للصابرين كيلا ولا يوزن لهم وزنا، وإنما يحسى لهم حثيا بدون كيل وبدون وزن. أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعمل الثاني الذي لا يعلم أحد سوى الله ما للعبد الذي قام به من ثواب: الصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولماذا خص الصوم بهذا الأجر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصوم نصف الصبر. إذن هذا هو السر، أن الصيام نصف الصبر، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يمن علينا فيه بالعتق من النيران، وأن يجعل سيرة الصحابة والتابعين والسلف الصالح أجمعين نبراسا نستضيء به وصفات نتحلى بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.